مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. رجح مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر قيام حكومة وطنية ذات سيادة كاملة في العراق في العام المقبل. وقال بريمر في لقاء أجرته معه شبكة فوكس نيوز التلفزيونية: من الممكن أن تكون لدينا حكومة وطنية في غضون عام. إلا أنه أشار إلى أن السرعة التي يحقق فيها العراق استقلاله ستعتمد على الكيفية التي يعالج فيها مسودة الدستور، مضيفا أنه يأمل أن يتم عقد مؤتمر دستوري في شهر أيلول المقبل. وقال بريمر: إذا تمكن العراقيون من صياغة دستور في 6 أو 8 أشهر فمن الممكن أن تكون لدينا حكومة وطنية في غضون عام، ليتبع ذلك مباشرة إجراء انتخابات عامة. ونوه إلى أن الجدول الزمني متروك الآن بيد العراقيين أنفسهم. قرر مجلس الحكم العراقي اختيار قيادة ثلاثية يتناوب عليها 3 من قياداته بعد فشل المجلس في اختيار رئيس له في مداولات استغرقت 6 أيام. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته أن القيادة الثلاثية التي وصفت بالضعيفة والتي ستتناوب على رئاسة مجلس الحكم ستتشكل من سياسي شيعي بارز، واحد كبار رجال الدين الشيعة، فضلا عن وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباتشاتشي. وأشاد مصدر دبلوماسي غربي بتعاون أعضاء مجلس الحكم بالرغم من اختلافاتهم الدينية والعرقية، مشددا على أن قرار التناوب لا يعكس أي انقسام سياسي بين الأعضاء. وقال أن خطوة تشكيل قيادة ثلاثية للتناوب على رئاسة المجلس تعني بأن المنصب ما هو إلا شيء رمزي. أعلن متحدث عسكري أمريكي أن جنديين أمريكيين قتل وجرح 3 في كمين نصب لهم قرب مدينة تل عفر غرب الموصل. وقال الضابط تاد برادن أن العسكريين 3 كانوا ينتمون إلى الفرقة 101 الأمريكية، وأن وحدتهم تعرضت لإطلاق النار من قاذفات صواريخ وأسلحة خفيفة، موضحا أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح اليوم. وقد نقل الجنود 3 إلى مستشفى عسكري، لكن 2 منهم توفيا متأثرين بجروحهما. وفي حادث آخر أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن جنديا أمريكيا قتل وجرح جنديان آخران يوم السبت في حادث سير جنوب غرب بغداد. وقالت القيادة في بيان لها أن آلية عسكرية انقلبت قرب مطار بغداد فقتل جندي على الفور، وتم نقل الجنديين الآخرين إلى مستشفى عسكري. أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة وعسكريون أمريكيون عن مقتل سائق عراقي واحتمال جرح واحد من عمال الإغاثة في الأقل، عندما تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة اليوم لهجوم من قبل مسلحين في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الكولونيل جاي شيلدز قوله أن القافلة تعرضت للهجوم في 11:00 من صباح اليوم في منطقة تبعد 50 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد. وكان مسؤول في الأمم المتحدة قد أعلن في وقت سابق اليوم أن 3 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة الهجرة العالمية ومنظمة الصحة العالمية أصيبوا جراء تعرضهم لإطلاق النار في الهجوم. من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز الأنباء عن أحمد فوزي المتحدث باسم ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق تأكيده للصحفيين أن الحادث وقع قرب مدينة الحلة. قام أكثر من 10,000 شيعي بمسيرة صوب مكاتب محلية للإدارة المدنية الأمريكية في العراق بمدينة النجف اليوم، احتجاجا على مضايقات مزعومة لأحد رجال الدين الشيعة البارزين. واتهم المحتجون جنودا أمريكيين في النجف بحصار منزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوم السبت بعد خطبة الجمعة التي ألقاها وكانت مليئة بالمشاعر المناهضة للأمريكيين. قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم أن العالم البريطاني المتخصص في الأسلحة الجرثومية الذي انتحر منذ 3 أيام كان مصدر تقريرها بأن الحكومة البريطانية بالغت في معلومات استخبارية عن الأسلحة التي يمتلكها العراق لتبرير الحرب عليه. وقال متحدث باسم البي بي سي لوكالة رويترز الأنباء: في أحدث تطور في الغضب السياسي الذي بدأ بعد العثور على جثة العالم البريطاني ديفيد كيلي قرب منزله قال: يمكننا أن نؤكد أنه المصدر. وفي سياق متصل أعرب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم عن ارتياحه من أن البي بي سي أعلنت ذلك. مستمعي الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة أمريكية اليوم تقريرا من بغداد جاء فيه إن الخلافات الداخلية وضعف الكفاءة ساهمت في انهيار الجيش العراقي أثناء حرب تحرير العراق. العرض التالي عده ويقدمه لكم شرزاد القاضي.
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن اللواء عبد الكريم عبد الرزاق أنه جمع من تبقى من جنوده في صباح 7 نيسان، وكانوا مرهقين ومتعبين جدا في وقت كان فيه الطيران الأمريكي يقصف والقوات الأمريكية تتقدم والجيش العراقي يتلقى أوامر بمواصلة القتال، لكن من الواضح أن العراقيين كانوا يفقدون السيطرة بحسب اللواء عبد الرزاق. ويقول الضابط العراقي أنه أصدر أمرا لجنوده بالانسحاب لأن بقائهم يعني الموت على حد تعبيره. وتقول واشنطن بوست أن القوات العراقية انهارت من الداخل في الأيام الأخيرة من الحرب، حيث فر الجنود من وحداتهم ورفض الضباط دفع جنودهم إلى موت أكيد على أيدي تكنولوجيا متفوقة للقوات الأمريكية، نقلا عن ضباط سابقين. ويقول العراقيون إن ما جرى من تفكك للجيش العراقي هو تحصيل حاصل، حيث كان الجيش مكونا من جيوش يائسة ليس لها قيادة مركزية، حيث أمر بعض القادة جنودهم بعدم القتال فيما جرى إخفاء الطائرات المقاتلة العراقية بأمر من القيادة، وكانت الرادارات والبطاريات معطلة أو تعمل بنصف طاقتها بحسب ما نقلته الصحيفة عن القادة العسكريين. وساهم قطع صلة صدام بالجيش ليس بسبب التدمير الذي قام به الأمريكيون فحسب، وإنما لشعور الجيش العادي بالغبن إزاء الرواتب الضخمة التي كان صدام يدفعها إلى قواته الخاصة والقادة الذين كانوا يكذبون بشأن حالة الجيش. وأشارت الصحيفة إلى أن جميع من قابلتهم من القادة أكدوا بأن الوحدات العسكرية العراقية لم تستلم أسلحة كيماوية أو بيولوجية، وقال الضباط إنهم لم يعطوا أوامر لجنودهم بدخول المدن وخوض حرب شوارع، في حين عاد معظم الجنود إلى بيوتهم لحماية أنفسهم. وقال بعض الضباط أنهم طلبوا من جنودهم الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ولم يطلبوا منهم القيام بهجمات ضد الأمريكيين. وتقول الصحيفة إن حوالي 400,000 من ضباط وجنود الجيش العراقي السابق يعانون الآن من الضياع والتشوش والعذاب. ونقلت الصحيفة عن ضابط عراقي إنهم فقدوا اتصالهم بالقيادة بعد أيام قليلة من الحرب. ويقول العميد حسن جباني إن 70% من جنوده لاذوا بالفرار في 3 نيسان، وبأنه أدرك عدم وجود أي فرصة بالفوز فتركهم يذهبون، مضيفا إنهم انسحبوا دون قتال حيث كان الكل يعلم بأن الأمريكيين سينتصرون. الصحيفة أضافت أن الضباط العراقيين أجمعوا أن انهيار الجيش العراقي تم ليس بسبب الضربات الأمريكية فحسب، لكن بسبب طريقة بناء الجيش وانعدام الثقة والممارسات القمعية، خاصة بعد أن خسر صدام حرب الخليج عام 91، حيث فقد ثقته بجيشه النظامي وبدأ ببناء قوات متخصصة تعمل خارج نطاق الجيش النظامي، نقلا عن ضباط عراقيين. ويقول الضابط عبد الرزاق إن صدام خلق جيوشا صغيرة لحماية عشيرته ومصالحه وعائلته لأنه كان خائفا من أن يتمرد الجيش النظامي عليه. وتقول الصحيفة نقلا عن ضباط عراقيين إن صدام كان يكلفهم بواجبات يصعب إنجازها ثم يغدق عليهم الهدايا، ما جعلهم يزودونه بتقارير مبالغ فيها وكاذبة، مثل ما حدث بالنسبة إلى المدفع العملاق الذي لم يتجرأ أي من الضباط أن يخبر صدام بأن المدفع لن يعمل، نقلا عن اللواء ياسين محمد الجبوري. ويشير التقرير إلى كثرة تنقل الوحدات العسكرية من مكان إلى آخر قبل بدء الحرب. ونقل التقرير عن أحد الضباط أن الأخبار التي وردت من الجنوب في بداية الحرب كانت مشجعة ورفعت من معنويات الجنود، لكن بعد وصول القوات الأمريكية إلى مطار بغداد انهارت معنويات الجنود وهرب نصفهم، بينما اختفى الآخرون في بنايات مهجورة قرب طريق المطار. وفي الختام أشار التقرير إلى أن الجيش الأمريكي بدأ بدفع رواتب شهرية تصل إلى $100 شهريا للضباط، وسيستلم الجنود رواتبهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان، يكون حال والروح دابا وعظمي
I'm gonna be
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير مراسلينا المحلية. هذا تقرير من بغداد من أسماء السراج، حيث ذكرت أن دوريات من الشرطة العراقية قامت بمداهمة بعض المناطق التي يشتبه بعلاقاتها بأعمال السلب والنهب في بغداد، والتقت أحد شرطة المرور للحديث عن أهمية هذه الدوريات لحفظ الأمن في العاصمة العراقية.
شهدت منطقة الميدان وباب المعظم في بغداد صباح هذا اليوم أول ممارسة أمنية تقوم بها الشرطة العراقية، حيث قامت دوريات شرطة تتألف من أكثر من 8 سيارات بمداهمة الأماكن التي يشتبه في كونها مناطق جريمة، واعتقلت عدد من المشتبه في كونهم يشتركون في أعمال تسليب وسرقة. وتنطوي أهمية هذه الممارسة في قدرتها على إشاعة حالة من الشعور بالأمن عند البغداديين، فوجود شرطة عراقية تقوم بواجباتها بفاعلية من شأنه أن يردع أي محاولات انحرافية، كما أنه من جهة أخرى يزرع الثقة لدى المواطن بأجهزة الأمن، وهو ما أكده شرط المرور أبو أيوب الذي شهد هذه الممارسة.
شرطة أبو فهد، شنو هاي الممارسة الأمنية اللي نشوفها هسه في باب المعظم؟
والله هذه ممارسة يعني يحشلون المواطن العراقي يحس بأكو أحس أمني وأكو رجال أمن ورجال شرطة تابع الجريمة ملاحقة اللصوص في هذه المناطق الشعبية العفو تكثر في منطقة باب المعظم في الآونة الأخيرة، حالات تسليب وحالات قتل لاحظنا في الآونة الأخيرة في المناطق المزدحمة والمناطق مثل مناطق الميدان ومنطقة باب المعظم منطقة الشورجة، فهذه المناطق يجب على أن تكون فيها حس أمني، يحس المواطن بأن أكو حس أمني عالي في هذه المناطق، ويرتاح أشد الراحة عندما يشاهد رجال الشرطة في هذا الموقف وسحتهم بديهم وناظرين نفسهم من هذا الوطن.
هذه الممارسة الأمنية ما سميتها الممارسة الأمنية، هذه أول مرة في بغداد تتم؟
والله حسب اعتقادي أشاهدها يعني أول مرة.
وشو الشد عدد الشرطة اللي قاموا بهذه الممارسة؟
والله عدد سيارات من النجدة وسيارات التابعة للمكافحة وعدد من الأفراد والضباط والمفوضين في هذه الحالة.
كم سيارات مكافحة تقريبا؟
والله طبعا بالاثنين سيارات وسيارة النجدة 10 فيهم.
10 سيارات شد قضوا على شد من المجرمين اللي هم عادة يتكاثرون بهاي المناطق الشعبية؟
والله أنا حسب ما شاهدت 6 أشخاص في السيارة مكلبجين وحراسة مشددة من رجال الشرطة.
وين راح ياخذوهم ذول اللي تم القبض عليهم؟
ياخذوهم إلى محاكم مختصة، محاكم مختصة في بغداد.
في شرطي شنو الصلاحيات اللي معطات للشرطة هسه الشرطة العراقي؟
يتم القبض على اللصوص وإجراءهم إلى مراكز الشرطة أو مجلس مكافحة الإجرام في بغداد، ثم ذلك تعرض الأوراق على السيد قاضي تحقيق بغداد ويصدر أمر الحكم مقتبس الحكم بهم ويعطوهم مدة الحكم في يوم معين.
بوصف الشرطة أيضا، تعتقد أنه هاي الممارسات راح تسبب نوع من الشعور بالأمن عند الناس يعني؟
نعم نعم إن شاء الله يحس المواطن أكو حس أمني.
العفو شلون يعني؟
نعم عندما يشاهد المواطن يشاهد رجل الشرطة وبيد السلاح وينشر السلاح في وجه المواطنين يحس بأن أكو فد رجال شرطة يدافعون عن هذا الوطن بدمهم وبعرقهم بشرفهم وبواجباتهم المقدسة.
شكرا. اسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وما زلنا أعزائي في بغداد، حيث التقى مراسلنا فلاح حسن عضو اللجنة المشرفة على نقابة المهندسين للحديث حول المهام التي تقوم بها جمعية المهندسين العراقيين.
لقاءات عبر الفضائيات بين جمعيات هندسية أوروبية ومهندسين عراقيين لتطوير قابلياتهم، هذه واحدة من المهام التي اطلعت بها جمعية المهندسين العراقيين التي أعادت تنظيم أعضائها واختيار هيئتها الإدارية في 17/5/2003. عما تقوم به حاليا التقت إذاعتنا المهندس منذر البدري عضو اللجنة المشرفة على نقابة المهندسين، فكان هذا الحوار.
المهندس منذر، بعد أن تشكلت اللجنة في نقابة المهندسين، ماذا هيئت هذه اللجنة للمهندسين؟ أول مهمة اللي تولتها لجنتنا هي السعي لإيجاد فرص عمل مناسبة للمهندسين العراقيين الذين أغلبهم فقدوا أعمالهم نتيجة لحل الوزارات العراقية وفقدوا أعمالهم. لذلك نظمنا خلاصة خدمة خبرة سيدي بخبراتهم السابقة، وفاتحنا وزارة الإسكان والتعمير التي ترعى النقابة وعن طريق المشرف الأمريكي في الوزارة تم تنظيم لقاء مع جمعيات هندسية في أمريكا وأوروبا نقلت عبر الفضائيات مع اختصاصيين عراقيين من المهندسين، نخبة اختارينا نخبة 10 مهندسين دكاترة في اختصاصات معينة أساتذة في الجامعات، وشاركوا مع ما يقابلهم من جمعيات علمية. وفوائد هذه اللقاءات، فوائد هذا اللقاء هو مساعدة هذه الجمعيات العلمية في تطوير المهندس العراقي ومحاولة سد الفجوة التي حصلت في قابليات وقدرات المهندس العراقي نتيجة للانقطاع عن التطور العالمي اللي حصل في التسعينيات. النقطة الثانية أو من جانب آخر، الجهات الأجنبية، الشركات الأجنبية المرشحة لتنفيذ مشاريع في العراق كذلك راح تستفاد من هذه الاتصالات الثنائية، لأنه راح تتعرف على مستويات الخبرة الموجودة في البلد و الستاندرد أو الستاندرات اللي يشتغل بموجب المهندس العراقي والمعلومات قاعدة البيانات الموجودة المتوفرة، حتى ممكن أن تفيدهم في أخذ معلومات عن واقع المهندس والهندسة في البلد يستثمروها في مشاريع. اقترحت والقوات الائتلاف أن يزود المهندس العراقي في مشاريع الجامعة. هذا الطلب أكدناه في لقاءاتنا مع قوات الائتلاف مرة في وزارة الإسكان أو مرتين، وكذلك في مؤتمر عقد في قصر المؤتمرات مع شركة بث الأمريكية اللي محال عليها عقد لتنفيذ مشاريع أعمار في العراق من قبل الحكومة الأمريكية، وطالبنا وأكدنا على طلبنا بتشغيل المهندس العراقي وكذلك إعطاء العقود الثانوية إلى شركات أو مقاولين عراقيين وبنسبة 75% من العقود يجب أن تكون إلى مهندسين عراقيين. ماذا تتوقعون سيكون الجواب؟ أنت اقترحت 75%، ماذا تتوقعون؟ والله الجواب هو أنه إذا كانت هذه الجهات جادة في تنفيذ هذه المشاريع والنجاح لا بد لها من التعامل بجدية مع طلبنا، لأنه راح يحقق لها فائدة كبيرة. وأتوقع أنه إحنا قادرين على تحقيق 50% من الأعمال الثانوية نستطيع أن ننفذها كمقاولين أو كشركات هندسية أو كأفراد. يعني
كان هذا اللقاء مع المهندس منذر البدري عضو اللجنة المشرفة على نقابة المهندسين. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مراسلنا الآخر في بغداد أيمان جاسم، حيث ذكر في تقريره أن القوات الأمريكية قامت بتفتيش مقرات الأحزاب الإسلامية، والتقى المسؤول الإعلامي لمقر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ليحدثنا عن عملية المداهمة التي حدثت صباح اليوم.
داهمت القوات الأمريكية بعض مقرات الأحزاب الإسلامية في بغداد، حيث تكررت هذه المداهمات ليلة أمس وفجر اليوم، إذ تم تفتيش هذه المقرات ومصادرة بعض قطع الأسلحة الخفيفة الموجودة هناك. إذاعتنا توجهت إلى أحد هذه المقرات وهو مقر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الكائن في الباب الشرقي، وهو أيضا المكتب الإعلامي للمجلس الذي تصدر عنه جريدة العدالة الناطقة باسم المجلس. وأكد العاملون هناك أن القوات الأمريكية باغتتهم بشكل مفاجئ فجر اليوم، وقامت بمصادرة أجهزة الكمبيوتر وثلاث رشاشات مرخصة بشكل أصولي. والتقينا المسؤول الإعلامي للمجلس ونائب رئيس تحرير جريدة العدالة ليخبرنا عن هذه المداهمة.
هذا المطار رسم على عقب، وكما ترى امامك هذه الكراسي مطلوبه وهذه الاوراق مبعثره بطريقه باي فورس بقوه، ولا يوجد اي سبب لكل هذا، لا يوجد اي مبرر، لا يوجد اي مبرر لهم على الاطلاق، وهذا عمل مرفوض واحنا بدينا بشده.
طيب وهذا المقر الوحيد اللي تم يعني اقتحامه؟
هذا المقر هذه المرة الثالثة يداهمون المقر، سابقا داهمون مقر المجلس التجاري، وهذه المرة أيضا يداهمون هذا المقر، ولا ندري كم مرة سيداهموننا في الأيام القادمة.
هذا المقر أيضا يمثل المكتب الإعلامي وجريدة العدالة.
نعم يمثل المكتب الإعلامي وجريدة العدالة، وفيه صحفيين وفيه ناس مثقفين يمارسون نشاطاتهم المهنية، ولا يوجد أي عمل آخر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
سوران الداودي،
اسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زيباري،
محمد الطائي. إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. وننتقل الآن أعزائي إلى أربيل مع مراسلنا شمال رمضان الذي التقى أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني عضو مجلس الحكم في العراق حول العمليات التخريبية ضد قوات التحالف.
أبدأ أحد أعضاء مجلس الحكم العراقي تفاؤلا أزاء مستقبل الحكم في العراق، معتبرا تشكيل مجلس الحكم انفراجا للأزمة التي دخلها العراق منذ سقوط حكم صدام حسين على الصعيد السياسي. ووصف صلاح الدين محمد بهاء الدين أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني عضو مجلس الحكم، وصف العمليات التي تنفذ ضد القوات الأمريكية بالتخريبية وتستهدف تخريب الأمن في العراق. أمين عام الاتحاد الإسلامي الذي كان يتحدث في ندوة سياسية بأربيل مساء أمس أشار إلى أن صلاحيات مجلس الحكم قابلة للزيادة ويمكن أن تتطور وتتوسع. إذاعة العراق الحر التقت صلاح الدين محمد بهاء الدين على هامش الندوة وسألته أولا عن دواعي التفاؤل الذي أبداه أزاء مستقبل الحكم في العراق، فرد قائلا:
قد يكون أولا مني باعتبار شخصيا أنا رجل متفائل في حياتي، وثانيا أنه أشعر بأن الذي يسري في العراق والأزمة العراقية بحاجة إلى عمل، وهذا الذي جرى من تشكيل مجلس الحكم نقطة إيجابية من الانفراج من هذا النفق المظلم اللي كان هناك احتلال وهناك قوات وهناك جيش جرار من جانب، وجانب آخر مقاومة وإحباط، نوع من الإحباط في نفسية المواطن العراقي والشعور بأن الأمريكان والبريطانيين احتلوا العراق ولا يخرجون بعد ولا يريدون حكم عراقي، وقد استلموا قرار مجلس الأمن أيضا بأنهم محتلين، وكان سيطر على الناس في نوع من الإحباط، في حين أنه الفرج جاء من هذا الإحباط من قرار مجلس الأمن أنه لابد أن تكون هناك إدارة عراقية انتقالية تنقل بالوضع القائم الآن إلى وضع آخر يعود العراقيون إلى دفة الحكم. وهذا تفاؤلي نابع من هذا، من أنه خطوة إيجابية صحيحة بالاتجاه الصحيح.
الملاحظ يعني بأن التوقعات وتوقعات الشارع العراقي الذي انتظر بفارغ الصبر تشكيل مجلس الحكم وتوقع منه آلية عمل سريعة نوعا ما تختصر الزمن ويكون الزمن هنا عامل إيجابي لتقديم لتقديم خطوات مهمة في عملها. يعني ألا تلاحظون وجود نوع من البطء في أداء المجلس بالرغم من تشكيله منذ عدة أيام؟
هو في الواقع المجلس مشكل منذ أيام يعني معدودة، فلا يمكن الحكم عليه بهذه السرعة، ولكن أتصور أنه المجلس لا زال في هذه البداية، ولكن هناك همة وهناك اهتمام من الأعضاء لأن يعملوا بجد في اتخاذ بعض القرارات التي تنفع الناس عموما، ولكن هناك أمور أخرى ليست من دائرة إمكانات المجلس، وهو مسألة هذه الأمور التي تجري من التحريضات من التخريبات من الأمور، هذه مسائل أمنية هي خارج عن دائرتنا. أما أنه إعادة الثقة والطمأنينة والأمن والاعتبار إلى المواطن العراقي هذا يحتاج إلى زمن. مسألة المعيشة مسألة مهمة، مسألة البطالة مسألة مهمة، مسألة العسكريين أو وزارتي الإعلام والجيش فصل الموظفين وإعادتهم أو تأهيلهم إلى وظائف مدنية موضوع مهم. مسألة مكافحة تمكين البعثيين في المناصب الحساسية موضوع مهم. مسألة تبشير الناس بأن هناك نية أو قرار بتشكيل محكمة مختصة مو خاصة مختصة للنظر في مجرمي الحرب والذين أساءوا إلى العراقيين في الفترة الماضية في يعني أيام النظام البائد، هذا يعطي الأمل بأنه كان الناس يتصورون أنه لابد أن يقوموا هم بثار وانتقام حقوقهم وأخذها، ولم يتصوروا أن هناك قرار بهذا قرار عراقي يتخذ بهذا الموضوع.
كان هذا صلاح الدين محمد بهادين أمين عام الاتحاد الإسلامي الكردستاني وعضو مجلس الحكم متحدثا عن مهام المجلس. شمال رمضان إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحر أربيل.
ومن أربيل إلى الموصل حيث جرت يوم أمس انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد نقابات العمال المستقل في محافظة نينوى. أحمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
بحضور قاض من محكمة بداءة الموصل وممثل عن محافظ نينوى جرت أمس وفي قاعة الربيع بالموصل انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد نقابات العمال المستقل في محافظة نينوى وبحضور 165 عاملا نقابيا يمثلون القطاعات العمالية في المحافظة إضافة إلى ممثلين لأحزاب السياسية. وبعد إجراء الانتخابات في جو ديمقراطي حسب الموقعين على محضر الانتخابات والذي اطلعنا عليه فاز 11 عاملا نقابيا بعضوية الهيئة الإدارية وثلاثة أشخاص بعضوية الاحتياط. أما الفائزون فهم أحمد توفيق أحمد، شفاء طه عزيز، وعد يونس صفو، رياض راكان عبد الله، عامر أحمد توفيق، صائب يونس سليمان، سعود إبراهيم شيد، أكرم صالح إبراهيم، وشاكر محمود حسن، عادل يونس سليمان، ومظفر يحيى محمد. هذا وقبل إجراء هذه الانتخابات أصدرت لجان تحضيرية عدة بيانات تدعو إلى إنجاح الانتخابات، مثل بيان اللجنة التحضيرية للحركة النقابية العمالية الديمقراطية في الموصل وغيرها من اللجان التحضيرية. تكمن أهمية هذه الانتخابات على حد قول زعماء نقابيين عماليين ومثلي أحزاب سياسية في أنها تجري لأول مرة في نينوى منذ انهيار النظام العراقي السابق الذي كان قد ألغى الطبقة العاملة في وقت سابق من القرن الماضي من الوظائف الحكومية، ناهيكم من أنها تجري وسط سلسلة من الفعاليات الديمقراطية في هذا الشهر والأسابيع التي سبقته. الانتخابات العمالية ليست الوحيدة الجانبة للاهتمام والتقييم، ظهرت هي الوجود في نينوى تجارب ديمقراطية لم يألفها السكان في العراق، ومن هذه التجارب تجربة انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية الذي كان يجري تعيينهم سابقا، وأحدث تجربة في محافظة نينوى بهذا الصدد انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية في منطقتي البعاج وربيعة. ففي قاعة ثانوية البعاج تم انتخاب قائم مقام البعاج والذي فاز به عبد الله فهد العجرش، وقبل ذلك أدلى 82 مختار قرية بأصوات باختيار مدير ناحية ربيعة من بين 3 مرشحين وبحضور جمع غفير من وجهاء الناحية. وبعد انتهاء الانتخابات التي أشرفت عليها لجنة من أعضاء مجلس المحافظة وممثل عن القضاء وآخر عن قوات التحالف في تل أعفر وربيعة، وقد فاز بمنصب مدير الناحية نصار عبد العزيز غاكان بحصوله على 44 صوتا من أصوات الحاضرين. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
بيان صدر في كركوك يدعو إلى رفع التجاوز عن أملاك بلدية المدينة، وحول هذا البيان تحدث مراسلنا سوران الداودي مع مدير بلدية كركوك.
بعد أن كثرت تجاوزات المواطنين على أراضي الدولة في حدود محافظة كركوك، أصدر محافظ كركوك وقوات التحالف بيانا يدعوان فيه إلى رفع التجاوز، مشيرين إلى اتخاذ إجراءات صارمة عن طريق قوات التحالف وقوات الشرطة. وأمهل البيان المتجاوزين 3 أيام. هذا وقد شهدت المدينة تجاوزات عديدة، حيث بنى الكثير من المواطنين الدور السكنية والمحلات التجارية على أراضي حكومية، كما قامت مجموعات أخرى بفرز الأراضي وتخطيطها وتوزيعها فيما بينهم. وجاء في البيان المشترك لمحافظ كركوك وقوات التحالف انهم بصدد وضع خطط لازمة لإعادة اسكان المرحلين داخل مدينة كركوك وضواحيها. في هذا الخصوص التقت إذاعة العراق الحر المهندس جمال محمد شكور مدير بلدية كركوك، والذي قال عن هذه التجاوزات.
طبعا بسبب الظرف الراهن صارت تجاوزات على املاك البلدية في كل المحافظات ليس في كركوك فقط. فبالنسبة للكركوك احنا تنافسنا مع محافظة كركوك ومع مديرية شرطة كركوك ووزعنا انذارات على المتجاوزين على املاك البلدية تقريبا في حدود 240 انذار وزعنا على المتجاوزين.
وماذا عن الاجراءات المتخذة في هذا الخصوص؟
كمرحلة بداية احنا انذرناهم خلال 3 أيام، وهاي يعني تأثر على الوضع والناس توقف عن التجاوز على أملاك البلدية. وبالنسبة للمتجاوزين الذين تجاوزوا على أملاك البلدية ففي سرعة في 19 سرعة، احنا تكررنا الإنذار مرة ثانية وإنذار نهائي بالتناسق مع قوات التحالف، نقوم بهدم البيوت اللي صارت ونقوم برفع التجاوزات الحاصلة في محافظة كركوك.
وماذا عن أملاك بلدية كركوك؟
احنا بالنسبة لأملاك البلدية كل الأملاك البلدية بيد البلدية هسه، وأكو المتعهدين واللي باقيهم زمن اللي محددين بالعقد مالتنا اللي باقي احنا خليناهم يشتغلون على هاي الأملاك، واللي ما باقي احنا اخذناه. وهسه الواردات البلدية كلها يرجع للبلدية وليس لطرف اخر.
مقارنة بالمحافظات الاخرى تبدو مدينة كركوك نظيفة وخالية من الانقاض رغم قلة الامكانيات. عن هذا قال مدير بلدية كركوك.
طبعا بلدية كركوك ليس له امكانيات القبل بسبب السيارات المسروقة وتحكم البنية التحتية للبلدية، وهاي النظافة اللي تشوفها في مدينة كركوك يرجع الفضل بالتنسيق مع قوات التحالف يرجع الفضل للإدارتين الأربيل والسليمانية، وقاموا بحملات ومساعداتنا في حسب طلبنا ولحد الان هم يساعد مدينة كركوك ومواطنيهم على توظيف المدينة.
ولا يقتصر التجاوز على الأراضي وأملاك البلدية فقط، إنما بعض شوارع كركوك امتلأت بالباعة وأصحاب العربات الذين احتلوا جزءا كبيرا من شوارع المدينة. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. يحق لكل فرد أن يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه. المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
ليش الشجارة ما تردي للزيارة؟ ليش الشجارة ما تردي للزيارة؟ تعالى انت علينا ما تردي للزيارة، تعالى انت علينا ما تردي للزيارة، تعالى انت علينا ما تردي للزيارة، تعالى انت علينا ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة الجميلة، يم عيون الكحيلة يا وردة الجميلة، وعيونك الجميلة قمرة ليل السهارة، وعيونك الجميلة قمرة ليل السهارة، وعيونك الجميلة قمرة ليل السهارة، وعيونك الجميلة قمرة ليل السهارة. زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة،
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة.
انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، وانتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة. زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة،
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة.
ليش للشجارة ما تردي للزيارة؟
ليش للشجارة ما تردي للزيارة؟
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان
انتي علينا ما تردي للزيارة، زعلان انتي علينا ما تردي للزيارة.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. المطرب الشاب عيسى حسن الذي ولد وترعرع في قرية كردية عريقة وعاش فترة في لبنان ثم أنهى دراسته في باريس حتى أصبح المستشار الفني للمعهد الكردي في باريس. عيسى حسن وهيفال. مستمعي الكرام، نستمر في هذه الحلقة في سرد مقام الحسيني في الفصل الخامس
من فصول المقام العراقي.
والطريقة الثالثة في مجتهل مقام الحسيني أي في تحريره يبدأ وقار المقام كما ذكرت من الجهرقاء بترديد كلمة فريادمن صعودا إلى نظم الحسيني بلفظة يادمن، هبوطا إلى النوى بترديده كلمة يادمن. هذه الصور الثلاثة تشهد على أهمية هذا المقام بين المقامات العراقية. ولا بد أن نذكر أن هناك اختلاف آخر بين المقام بين مقام الحسيني وبقية المقامات العراقية. فقد جرت العادة أن أبيات الشعر تغنى بنغم التحرير نفسه، ولكن في المقام الحسيني لا يغني قارئ المقام أبيات الشعر بنغم التحرير، حيث كان قارئ المقام يبدأ تحرير المقام الحسيني بنغم شهرقاء، ولكن حين ينتقل إلى أبيات الشعر بدأ بنغم الكردان. والحديث عما يتخلل مقام الحسيني من ألغام وقطع وشعب يطول، حسبي أن أذكر منها هذه القطع وهي من البيات والإبراهيمي والأرباح وأبو شليك والصبا والبيات والنوى والجارقاء والمحير، وفي الميانة الثانية قطع أخرى كالبجورك والمحير والنوى والحسيني. هذا وفي تسلوب المقام أي في اختتامه يبدأ القارئ بقطعة أبو شليك وهو يردد فريادمن، ثم يعود إلى الجارقاء ومنها إلى الدوقاء ثلاث مرات بترديد يار ودل وأمان.
Yeah. من رآك رآك ولا ما أوميت 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 عنك عينه أم 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 تعامه ذلك القوم المفدى خيزرانا يقل البدر تماما يقل بدرا تماما المدامة شارب 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 من شغل ما كان بالله يا حالي
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.